الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله عز وجل وغير ذلك، باب في الأمر بالتوبة. عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التوبة وقبولها وسعة رحمة الله عز وجل وغير ذلك. التوبة عمل صالح من عظيم الأعمال الصالحة وجليلها، ولها شأن عظيم، وهي فريضة افترضها الله عز وجل على عباده وأمرهم بها ودعاهم إليها ورتب عليها فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا: كل من يعمل الذنب فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ولهذا والمرء لا يدري متى يموت ومتى يفجأه الموت، يجب عليه أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إليها. ومن عظيم نعمة الله أن جعل التوبة النصوحة هادمة لما قبلها من الذنوب، ولو كانت الذنوب ما كانت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فمهما كان الذنب ومهما عظم الجرم، فإن من تاب صادقا في توبته تاب الله عليه. ولهذا فإن العقل والنظر الصحيح في الأمور يقتضي أن يسارع الإنسان في التوبة إلى الله وأن يبادر إليها، وأن يكون تائبا إلى الله عز وجل من كل ذنب، فإن هذا والله خير له من أن يفجأه الموت على ذنب هو مقيم عليه أو كبيرة هو مصر عليها ثم يلقى الله سبحانه وتعالى بها. التوبة شأنها عظيم، التوبة شأنها عظيم ومقامها جليل، وينبغي على المرء أن يبادر إليها وأن تكون توبته نصوحا مستوفية شروط التوبة، وهي الندم على فعل الذنوب والإقلاع عنها والعزم الصادق على ألا يعود إليها. فإذا اجتمعت هذه الثلاث في التوبة فهي التوبة النصوح: ندم وعزم وإقلاع. قال رحمه الله تعالى: باب في الأمر بالتوبة. قال عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت الأغر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. وهذا الأمر بالتوبة الذي ترجم له المصنف رحمه الله توبوا إلى الله، وهذا الأمر في القرآن: وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله عز وجل أمر بالتوبة، وأمر بها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام توبته هو إلى الله وملازمته للاستغفار في كل أيامه، مع أنه كما سمعنا اليوم في صلاة الفجر قد قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا فكان عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يقول: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يستحث الناس على التوبة مع أن هذا شأنه وهذا مقامه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتوب في اليوم 100 مرة. فلما لا يقبل المكثر من الذنوب على هذه التوبة التي فيها غفران ذنوبه، التي فيها غفران ذنوبه ومحو سيئاته ورفعة درجاته وصلاح حاله وفلاحه في حاله ومآله. نعم.
قال رحمه الله: باب الحض على التوبة. عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله رضي الله عنه أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين: حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
قال: باب رحمك الله، باب الحض على التوبة. الحض على التوبة أي الحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم فضلها وعظيم شأنها. وأورد هذا الحديث عن الحارث بن سويد قال: دخلت على عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه أعوده وهو مريض، أعوده وهو مريض، فحدثنا بحديثين: حديثا عن نفسه ولم يذكر هنا، وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت. ثم لما أيس من أن يجدها استظل في ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر موتا تدريجيا. ثم بينما هو على هذه الحال وإذا بخطام الناقة عند رأسه، فأمسك بخطام الناقة. هذا الفرح لو يستحضر الإنسان حال هذا الرجل يجد أنه أشد فرح يوصف في الإنسان، أشد فرح. هذا مثال ذكر لأشد ما يكون عليه فرح الإنسان، لأن هذا رجل عاين في مكانه في الصحراء موتا تدريجيا، وقد يأس من أن يجد راحلته. ثم أكرمه الله وإذا بخطامها عند رأسه، جاءت فأمسك بالخطام. أي فرح سيكون لرجل هذه حاله؟ تصور هذا الفرح مهم في فهم الحديث. هذا الفرح الذي حصل لهذا الرجل هو أعظم فرح يقدر في فرح الناس بأمور الدنيا، لأنه فرح بماذا؟ بنجاة من موت عاينه المرء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من هذا براحلته. سبحان الله، رب العالمين جل في علاه غني عن توبة التائبين وإنابة المنيبين ودعاء الداعين واستغفار المستغفرين وذكر الذاكرين، وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. ومع هذا الغنى الكامل يفرح سبحانه وتعالى فرحا أعظم من هذا الفرح الذي ذكر في لهذا الرجل، وهو فرح حقيقي يليق بجلال الله. نحن نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يفرح ربنا. نقول كما قال، ما نأتي بتأويلات وكلام أهل الباطل، نقول يفرح فرحا يليق بجلال الله، لا يشبه فرح المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا سمي له ولا نظير سبحانه وتعالى. لكن ما تكون حالنا كحال أهل الكلام الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يفرح ويقول لا ما يفرح ولا يليق به الفرح ولا كذا، ويدخلون في تأويلات باطلة ويصرفون النصوص عن معانيها. نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفرح ربنا. والصحابة تلقوا هذا الحديث وغيره من أحاديث الصفات بالقبول، فنؤمن بهذه الصفات كما جاءت ونمرها كما وردت، ونقول يفرح ربنا، وفرح حقيقي يليق بجلال الله، يليق بجلال الله وكماله وعظمته، لكنه فرح. قال الله أشد فرحا من هذا، فهو فرح حقيقي، لكنه فرح عن غنى، فرح عن غير حاجة، بخلاف فرح المخلوق. المخلوق لما يفرح يفرح عن حاجة، عن فقر، وهذا الفرح من الرب فرح عن غنى عن خلقه وعن توبتهم وعن إنابتهم وعن عبادتهم. قال الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، أي إذا تاب إلى الله، من رجل في أرض دوية مهلكة. في أرض دوية مهلكة، أرض دوية مهلكة أي صحراء خالية، صحراء خالية لا لا ليس فيها غذاء يجده يتغذى به ولا ماء يشربه، مهلكة، معه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنام، جاء في بعض الأحاديث تحت ظل شجرة، فاستيقظ وقد ذهبت أي ناقته وعليها الطعام والشراب، فطلبها، يعني أصبح يمشي في الجهات، وجاء في بعض الأحاديث أنه يصعد على المرتفعات العالية حتى ينظر مسافات بعيدة، ويذهب إلى الجهة الأخرى ويصعد على مرتفع وينظر، ويذهب إلى جهة ثالثة ويصعد وينظر، وهذا الجهد في الصعود والحركة والانتقال ومن جهة إلى جهة أوجد فيه ماذا؟ عطش شديد، أوجد فيه عطشا شديدا، فحتى قال حتى أدركه العطش ولحقه أيضا اليأس، لأن نظر في الجهات المختلفة وصعد على الأماكن المرتفعة ونظر في الجهات ما وجدها، فقرر ماذا؟ أن يرجع إلى نفس مكانه الذي كان نائما فيه وفقد الناقة عنده. يقولون أن الناقة إذا ضاعت عن صاحبها، وهي وفية معه لكن ضاعت، يعني ذهبت ترعى وكذا، وتتتبع خطواته وترجع إلى مكانها، ترجع إلى نفس مكانها الذي ضيعت صاحبها فيه، فلعله اختار نفس المكان، لأنه في المكان أشجار، وربما ثمة أشجار قريبة منه، لكنه اختار الشجرة التي افتقد عندها ناقته، ربما يكون لهذا السبب. فالحاصل أنه رجع إلى المكان الذي كان نائما فيه، قال حتى أموت، أنام حتى أموت. انظر الآن، الرجل لحقه اليأس ونام تحت الشجرة، يقول حتى أموت. ما نوع هذا الموت؟ موت تدريجي، موت تدريجي، ينتظر الرجل في هذا المكان، ينتظر الموت التدريجي. فوضع رأسه على ساعده ليموت، وضع رأسه على ساعده ليموت، يعني منتظر الموت، يعني شبه متيقن أنه هذه نهايته. فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه. هذا الرجل كيف يكون فرحه؟ جاء في بعض روايات الحديث في مسلم وغيره أنه لما أمسك بخطام الناقة من شدة الفرح أخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدلا أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أخطأ من شدة الفرح، فرحه يعني أشد فرح يقدر ويوصف في فرح المخلوقين. يقول عليه الصلاة والسلام: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. العاصي الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالذنوب، وغير العاصي، لكن العاصي الذي استولت عليه الذنوب وكثرت، ثم تأتي مواسم الخير والعطاء، المواسم الشريفة، ونحن الآن في أفضل أيام السنة، العشر الأول من ذي الحجة هي أفضل أيام العمل الصالح، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. العاصي إذا دخلت العشر وغيرها من أيام العمل الصالح تصده ذنوبه عن ماذا؟ عن العمل الصالح، وربما يأس نفسه وقال ليس لا قال لي ربما قالت له نفسه: لست من أهل هذا الميدان، لست من أهل هذا الميدان، هذا الميدان ليس لك، هذا لغيرك، أنت منشغل بالذنوب وليس لك شيء في هذا الميدان. ليت العصاة الذين يعني يأتيهم مثل هذا هذا الهاجس ومثل هذا التفكير في المواسم المباركة ليتهم يستحضرون هذا الحديث ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر بهذه الطاعة العظيمة، طاعة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، طاعة التوبة إلى الله التي وصف النبي رب العالمين أنه يفرح بها أشد الفرح. فأقول للعشر من الأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها التوبة إلى الله، التوبة إلى الله من أعظم ما يتقرب إلى الله به ويعد في جليل عمل العبد الصالح، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. العاصي والمطيع، حتى المطيع، المطيع مهما كان في الطاعة فهو محتاج للتوبة، محتاج للتوبة إلى الله. إمام المطيعين وقدوتهم عليه الصلاة والسلام يقول أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فالتوبة كل محتاج إليها، كل محتاج إليها، وأن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا. وفقنا الله أجمعين للتوبة النصيح، وتقبل أيضا منا توبتنا وغسل حوبتنا وهداهنا إليه صراطا مستقيما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصدق في التوبة. وقوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، عن ابن شهاب رحمه الله تعالى قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من مريه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب رضي الله عنه: فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا هو على ذلك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أنني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهما. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا علينا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدتك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدته فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له، إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتياممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. قالت فقالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 5 ليال قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل إلى فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال وكنا نعرف ذلك. قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله عز وجل به. ووالله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم. وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله عز وجل فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا. وليس الذي ذكر الله مما خلفنا
تخلفنا عن الغزو
وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه.
خلفوا يقول ليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما تخليفه إيانا أي إرجاؤه أمرنا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الصدق في التوبة، وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا. الصدق أي مع الله سبحانه وتعالى، وفي توبة الله جل وعلا على كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال جل وعلا آمرا عباده بالاقتداء بهذا الرجل الصالح والعبد المؤمن الصادق مع الله جل وعلا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين أي الذين منهم هذا الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآيات، وهذا شرف عظيم أكرم الله سبحانه وتعالى به كعب رضي الله عنه، ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه بها في صدقه في توبته إلى الله. وقد كما رأينا ابتلي ابتلاء عظيم جدا، وعرض له من صنوف الافتتان، لكن الله عز وجل ثبته وصرف عنه الشر والسوء وطرائق المنافقين، كل ذلك صرفه الله سبحانه وتعالى عنه ومن عليه بالثبات على الصدق مع الامتحانات التي حصلت له. حصل له أنواع من الامتحانات، لكن الله سبحانه وتعالى ثبته، فكان في قصته عظة وعبرة. وأن المرء في مثل هذا المقام ممتحن ومبتلى، فعليه أن يجاهد نفسه على الثبات، وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعيده من السبل التي تفضي به إلى الضلال. وهذه القصة التي استمعنا هي من روائع وعظيم القصص في هذا الباب، باب التوبة والصدق مع الله فيها، وأن الصدق منجاة لصاحبه بخلاف الكذب، فإن حبله قصير ومهلكه لصاحبه، لكن الصدق منجاة. وهذا الصحابي الجليل نجاته كانت بصدقه، بصدقه مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا دعا الله عباده إلى أن يكونوا مع الصادقين وأن يأتسوا بالصادقين من أمثال كعب وغيره رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: باب في الصدق في التوبة، وقوله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. كعب رضي الله عنه وجدت عنده قناعة نفعه الله بها، ينبغي أن ننتبه لها، صرح بها في أوائل قصته، وهي قوله رضي الله عنه: حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. فأجمعت صدقه، وجدت عنده هذه القناعة، فكانت هي الخير الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. ثم في ثنايا هذه القصة عرضت له امتحانات كثيرة وابتلاءات شديدة لنقض هذه التوبة ونقض هذا الصدق، عرضت له ابتلاءات، لكن الله سبحانه وتعالى في كل ذلك ثبته جل وعلا إلى أن نزل في التوبة عليه وعلى صاحبيه آيات تتلى يتلوها المؤمنون في سورة التوبة، في سورة التوبة، سورة براءة. سورة التوبة تسمى توبة لهذا الموضوع، موضوع التوبة، توبة الله على رسوله وعلى المهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وتسمى سورة براءة لأن فيها براءة من المنافقين وأعمال المنافقين، ومن أشد أوصافهم الكذب، فالكذب من آيات النفاق، والصدق من آيات الإيمان ومن صفات المؤمنين. فنزلت آيات تتلى في التوبة عليه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، في أن التوبة التي تكون من العبد محفوفة بتوبتين من الرب: توبة قبل توبة العبد، وتوبة بعد توبة العبد. أما التي قبل توبة العبد فهي توفيق الله لعبده، هذا الذي نسمع قصته كعب، ما الذي جعله يثبت هذا الثبات ويصبر هذا الصبر ويلازم هذا الصدق إلا أن الله سبحانه وتعالى أمده بماذا؟ بتوبة من عنده، تاب عليهم ليتوبوا، أمده بشيء من عنده. ولهذا اسم الله التواب يدل على هذين المعنيين: المعنى الأول التوفيق للتوبة، والمعنى الثاني قبول التوبة. فلهذا توبة العبد تسبقها توبة من الرب وهي التوفيق، ويتبعها توبة من الرب وهي القبول، وهي القبول. فنزل في التوبة عليه وعلى صاحبيه آيات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أنبه إلى أن هذا الدرس يتوقف إلى اليوم 15 من شهر ذي الحجة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أداء نسوكهم، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.